ازاي؟ مش موجود في ال يا حاضر. هي على الصوت، هي على، هاخد نفسي بس. طيب نقول ترتيله مع بعض وبعدين ناخد شويه اسئله لغايه ما العدد يزيد شويه، وبعدين نسمع التنبيهات وال ضعفي وطبعي، عارف جرحي وألمي، وفي إيدك يا رب فرحي وحبك بأماني. عارف ضعفي، عارف جرحي وألمي، وفي إيدك يا رب فرحي وحضنك بأماني. لما أجيلك وأنا تعبان، أخذ منك كل حنان، والعطشان معك روح، لي نفسي من الأحزان. لما أجيلك وأنا تعبان، أخذ منك كل حنان، والعطشان معك رويان. لي نفسي من الأحزان، عارف ضعفي وطبعي، عارف جرحي وألمي، وفي إيدك يا رب فرحي وحضنك بأماني. عارف ضعفي وطبعي، عارف جرحي وألمي، وفي إيدك يا رب فرحي وحضنك بأماني. أنت النور اللي بيهدي وسط ظلامي ويعديني، جوا كلامك هلأ سلامي، رحت معاك انت يا انجيلي. انت النور اللي بيهديني وسط ظلامي ويعزيني، جوا كلامك هلأ سلامي، رحت معاك انت يا انجيلي. عارف ضعفي وطبعي، عارف جرحي وألمي، وفي إيدك يا رب فرحي وحضنك بأماني. عارف ضعفي وطبعي، عارف جرحي وألمي، وفي إيدك يا رب فرحي وحضنك بأماني. مهمومي يا رب تزيد، أصرخ لك يا رب أنا ليك، واستنى بشوق ألاقيك تحضني وتحن عليا. لما همومي يا رب تزيد، بصرخ لك يا رب أنا ليك، واستنى بشوق ألاقيك في وطبعي عارف جرحي وألمي وفي إيدك يا رب فرحي وحضنك بأماني عارف طبعي عارف جرحي وألمي وفي إيدك يا رب فرحي وحضنك بأماني صوت السما جاي يتكلم لما نصلي ولما نسلم صوت الراعي صوته يطمن صوته يخلي القلب يرنم صوت السما دايما يتكلم لما نصلي ولما نسلم صوت الراعي صوته يطمن خلي القلب يرنم عارف ضعفي وطبعي عارف جرحي وألمي إيدك يا رب فرحي وحضنك بأماني عارف ضعفي وطبعي عارف جرحي وألمي في إيدك يا رب فرحي وحضنك بأماني. ناخد كم سؤال. في سؤال بيقول مؤتمر السنة اللي فاتت ما نزلش. نزل صدقوني. يعني كان عنوانكم الله هل الله موجود مش كده؟ نزل سديهات وتقلي نزل على الابليكيشن وعلى اليوتيوب. نتأكد هو طبعا هتلاقوه على السايت بتاع كنيسة كوينز يعني لأن هم اللي سجلوا أول ناس. سؤال كمان في حلقة استضاف الدكتور فلان وتعرض الدكتور إلى شرح وجي عند البحيرات المرة عشان يبرهن أن موسى لم يشق البحر. مع احترامي لعلم هذا الدكتور معلش. أحبائي في ناس غاوية تشكك في الإنجيل وبتقول يعني أن الدكتور ده قال أن أصل كلمة ريد سي كان ريد سي وبعدين طلع بتفسير كده أن قصة موسى دي أسطورة يعني وقالها على الهوى يعني. مع احترامي للناس دول الحقيقة دول يعني بيعملوا غلطة كبيرة قوي إنه يشككوا الناس في صحة الكتاب المقدس مع إنه دكتور مسيحي. وده دي موضة جديدة ويمكن ده سبب المؤتمر أحد أسباب اختيار الخدام للمؤتمر ده إن إحنا سميناه مسيح العهدين أو يعني إله العهدين عشان نشرح ونأكد ونفسر ونوضح إنه ربنا هو هو أمس واليوم وإلى الأبد عهد قديم عهد جديد ربنا شخص واحد. وأن اللي يشكك في العهد القديم بيشكك في ربنا نفسه وأنه العلم لما يقعد يجتهد الحياة العلماء نفسهم بيختلفوا والعلماء يقولوا كلام ويرجعوا يغيروا بعد شوية فبلاش ننزعج قوي لما نسمع أن العلم قال كذا. الحياة الكلام ده يعني لازم يؤخذ بالراحة شوية لأنه التهم دي أحيانا يبقى الأساس العلمي بتاعها ضعيف جدا. ثانيا احنا ما ينفعش ان احنا نتعامل مع قصص الانجيل علها انها اساطير. دي الموضه الجديده اللي قبلوها حتى بعض الكنائس الكبيره بعض كنائس الكاثوليك قبلت انها العهد القديم يعامل معامله الاساطير. يعني موسى دي حكايه يحكوها للعيال لكن حصلت لا ما حصلتش لا طبعا حصلت. طب هم ليه معترضين لما تفكروا ايه سر الاعتراض؟ سر الاعتراض ببساطه إن هم مش عاوزين يقبلوا حاجة سوبر ناتشرال يعني فوق الطبيعة. طب ما أي معجزة فوق الطبيعة، ولو ما قبلناش فكرة المعجزة يبقى كل الإنجيل ملوش لازم، لأن أساس المسيحية إيه؟ الله ظهر في الجسد. طب ما دي معجزة، المسيح اتولد من العذراء، مش دي معجزة؟ المسيح قام من الأموات، مش ده فوق الطبيعة؟ إذن اللي هيشكك أن موسى ما ينفعش يشق البحر، ويونان ما ينفعش يطلع من الحوت، الحقيقة هو عاوز يقول ما ينفعش حاجة تحصل غير الطبيعة. طب يبقى أنت كده بتقول أن ربنا ما ينفعش يتجسد والقيامة مش حقيقية، ويبقى كل الإنجيل كده أنت شوهته أو خالفته. وبعدين نقطة تانية يا جماعة، أنه اللي يقول أن القصص دي مش حقيقية يتهم المسيح نفسه بالكذب، لأن ربنا يسوع استشهد بالقصص دي وقالها بصيغة تؤكد أنها حقيقية. يعني لما يقول مثلا كما كانوا في أيام نوح، يبقى نوح شخصية حقيقية. لو قلت أن نوح ده أسطورة يبقى ربنا يسوع بيكذب بقى، لأنه قاعد يحكي عن نوح والطوفان والفلك. لما يقول لا يعطى هذا الجيل إلا آية يونان، وكما كان يونان في جوف الحوت، يبقى يونان ما ينفعش يبقى أسطور، وإلا يبقى المسيح بيضحك على الناس. فهم ساعات يقولوا إيه، لا إحنا هنشكك في حكاية العهد القديم بس مش هنيجي جنب العهد الجديد، مش هنلمس المسيح. الحقيقة أنت لو خبطت في العهد القديم خبطت في العهد الجديد طبعا، لأن هم كتاب واحد. ولو شككت في أي قصة في العهد القديم شككت في كلام المسيح اللي استدل بالعهد القديم. فطبعا المسيحيين اللي جاروا الملحدين في قبول القصص على أنها أساطير عملوا يعني مصيبة كبيرة وهرطقة كبيرة في الكنيسة. طبعا هيبقى لينا كلام كتير في الاتجاه ده، بس إيه لما ندخل جوه شوية. طبعا لينا رجاء أن الموبايلات تنطفي لو سمحت، ومن السيشن الجاي الموبايل اللي هيرن كام دولار يا هاني؟ احنا هنفضل على 20 على طول؟ لا ما ينفعش يا جماعة، الدنيا غالة عندنا. ها 30 بقى خلاص، يعني 30 دولار فانتوا حرين. يعني الموبايل اللي هيرن الحقوا لو سمحتوا بسرعة اطفوا عشان هتبقى الغرامة 30 دولار. هل تحبوا تقولوا التنبيهات ولا لسه شوية على الوقت؟ مش عارف. طيب برضو عشان قلت لكم انتوا درس خصوصي، ناخد شوية أقوال من أغسطينوس لأنه كان عيده الأسبوع اللي فات. أغسطينوس بالذات يتسم أنه شخصية محبوبة عموما، لأنه بدأ حياته شر وانتهى حياته قديس، فده بيقربه لنفوس ناس كتيرة تحتاج إلى الرجاء. عندنا قديسين من يومهم كويسين، لكن في قديسين عندنا ابتدوا وحش قوي وتعادلوا بقوا حلوين قوي، فدول بالذات بيدونا رجاء مهما الواحد كان وحش. لما يفتكر شخصية زي كده يقول وأنا يجي مني برضه. الأول نحكي عن ملخص حياته. ولد سنة 354 في مدينة تاغستا بالجزائر. والده كان وثني، تزوج مونيكا وكانت تمتاز بالوداعة والاستقامة الأخلاقية. لم يمنعها زوجها من ممارسة دينها، سمح لها أيضا أن تعلم أولادها الديانة المسيحية. كان لأغسطينوس أخت أصبحت رئيس الدير للرهبات، وكان تلقى من فم والدته أصول الدين المسيحي. ما كاد ينهي دراسته حتى كان قد نسى كل مبادئ الدين. طبعا اتعلم في المدارس والمدارس علمته الوثنية، وده يوريكوا أنه ممكن يبقى البيت حلو لكن التأثير الخارجي ممكن يبقى قوي. فلازم تخافوا على أولادكم من الأفكار اللي بتحصل برا، لأنه ممكن تلغي اللي استلموا الطفل من بيته. أكمل قراءاته لكتب الفلاسفة وشعراء الوثنية، وصار يبشر بالفلسفة وبالوثنية. ومر بفترة قاسية لأنه أبوه ما قدرش يبعته ليكمل تعليمه، فساب المدرسة وبدأ ينحرف وعاش عياه كلهم لخبطة زي الابن الضال كده، لدرجة عاش في علاقة من غير زواج، جاب منها ولد لكن الولد ده مات في سن 18 سنة، وده تعبه نفسيا جدا. أمه فضلت تصلي له القديسة مونيكا وما كانتش قابلة طبعا الانحرافات دي كلها، وبدأ ينشغل بفلسفة اسمها المانوية. وبعدين قعد في ميلانو فترة طويلة واضطر يكمل حياته اللي ملخبطة دي، ومعرفش يتجوز جوازة تاني. المهم يعني انه بسبب صلوات امه ظهر في حياته شخص مهم اسمه القديس أمبروسيوس، كان أسقف ميلانو ومازال شفيع مدينة ميلانو وقبره هناك في ميلان. قديس أمبروسيوس ده معترف بيك في علم الباترولوجي عندنا، واحد من أباء الكنيسة اللي ليهم عظات جميلة. فهو ابتدى يسمع لبعض عظاته وتأثر بيه، لأن الرجل ده كان عالم، فهو أغسطينوس احترم الجانب العلمي في كلام أمبروسيوس، ما كانش لسه مسيحي أغسطينوس. في الوقت ده وقع في ايده كتاب القديس أنطونيوس، سيرة حياة أنبا أنطونيوس اللي كان كتبها أنبا أثناسيوس الرسولي، عشان نوريكم قد ايه الوعظ ممكن يبقى له تأثير، والكتب كمان لها تأثير. فأغسطينوس دموع أمه أهم دور، لكن كمان الوعظ فرق معاه، وبعدين الكتب فرقت معاه، وكل ده وصله للتوبة في الآخر. ويقال أنه كان في جنينة كده في ميلانو، وابتدى يفكر يراجع نفسه وفلسفته، وكان بيبكي بحرقة كده من كتر الضغط النفسي. حس بصوت بيقول له خد اقرأ، فتح الإنجيل اللي كان سببه له القديس أمبروسيوس، فأرى الكلمات بتاعت روميا 13 لنسلك بلياقة، كما في النهار لا بالبطر والسكر لا بالمضاجع والعهر لا بالخصام والحسد، بل البسوا الرب يسوع ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. اتأثر جدا وفتح قلبه وابتدى يقدم توبة. راح بعد شوية تلمز على القديس أمبروسيوس كموعوظ وتعمد، قطع كل علاقاته الشريرة طبعا، وبدأ يعيش في حياة خلوة. وبعد شوية اترسم كاهن بتول، وبعدين اترسم على هيبو أسقف، دي مدينة في أفريقيا شمال أفريقيا. وبعدين قعد 35 سنة أسقف، وفي الوقت ده كتب بقى تفسيرات لأغلب الكتاب المقدس. أغسطينوس واحد من أباء التفسير عندنا، الأساتذة الكبار يعني، اللي شرح الإنجيل كله تقريبا، وله كتابات وأقوال كتيرة مشهورة. ومات سنه 76 سنة. ناخد بعض أقواله. طيب عشان أنا بس عندي لستتين، فأخذ اللست الأول دي واحدة زي ما أنت. أول قول ناخده للقديس أغسطينوس لما يقول من خلقك بدونك لن يخلصك بدونك. طبعا ده أساس في شرح اللاهوت المسيحي، فكرة أن الخلق لم يكن هناك إرادة للإنسان لأنه ما كانش موجود، لكن من ساعة ما الإنسان وجد ولو إرادة حرة، الله لا يخلصه غصب عنه، لازم الإنسان يشارك في خلاصه. إرادتك تحكم مصيرك، ربنا من ناحيته عاوزك في السماء، لكن شوف انت عاوز توصل لإيه في الآخر، توصل للسماء ولا ما توصلش. ضيق الزمان يعلمك، وتجارب الحياة الحاضرة تسقل ما فيك من شوق. يعني إيه؟ تجارب الدنيا والضيقات ضرورية للخلاص، لأنه الحياة السهلة عادة بتضيع الناس، تبعدهم عن ربنا، تنسيهم ربنا وتنسيهم الحياة الأخرى. ما كانش الواحد يتعب شوية ما يفتكرش ربنا، ولو الواحد ارتاح قوي هيمسك في الدنيا دي زيادة، لما بيتعب بيشتهي الدنيا الأخرى، الحياة الأخرى يعني. فتسقل ما فيك من شوق، يعني إيه؟ يعني بتشوقك لحاجة غير هنا. لما تتعب قوي خلاص لا أكل ولا شرب ولا لبس ولا حاجة بتفرق معاك، بتبتدي تشتاق لحاجة أسمى من كده، فتبقى أشواقك اتظبطت وتحسنت لأنه التجارب رفعتها المستوى أفضل. حكمة أخرى تقول لا العنقود يصير خمرا ولا حبة الزيتون تصير زيتا ما لم يمر فوقها حجر المعصر. كلمة جميلة. يعني إيه؟ يعني حبات العنب ما يطلعوش خمر إلا لما يدس عليهم، وحبة زيت الزيتون ما تطلعش زيت غير لما يدس عليها. وتعرفين الخمر والزيت له رموز كتير في الكتاب، الخمر رمز للفرح والزيت رمز للروح القدس. لكن هي فكرة أنه ضروري حجر المعصر، لما الواحد بيطحن كده أو بيضغط عليه بيطلع أجمل ما فيه. لكن لو فضلت الحباية حباية ما فيش خمر ولا فيه زيت. تود النفس المتكبرة لو ترضي الناس، أما النفس المتواضعة ففي الخفاء ترضي. ترضى يعني إيه؟ يعني الإنسان المتكبر دايما مشغول رأي الناس في إيه، ودايما فرحان بمديح الناس، ودايما فارق معاه تعليقات الناس. النفس المتواضعة تهمها الهروب من الناس، تحب رأي ربنا، تنشغل أكتر بأنه الناس ما تشوفش الحاجة الكويسة اللي فيها، إنما ربنا يشوف حاجة صح فيه. فطول ما الواحد فينا فارق معاه قوي الناس يبقى لسه بعيد عن التواضع. التواضع معناه واحد كل اللي يهمه ربنا، الناس مش فارق يشتموه يمدحوه، مش فارق معه. الغضب قشة والبغض خشبة، وإذا تغزت القشة صارت خشبة. يعني إيه؟ لما تغضب مرة على مرة على مرة قلبك يئس، فيبقى القلب ما بقاش فيه غضب، بقى فيه كراهية، ودي درجة أسوأ. يعني الغضب بداية الكره، لو سبت مشاعر الغضب تزيد جواك أنت هتنتهي بخشبة اسمها الكراهية أو البغضة، ودي خطيرة جدا لأنها ضيعت ناس كتير. فما تسيبش مشاعر الغضب الحقها لألا تتحول إلى بغضة. إن الانسحاق هو العلاج الوحيد للغضب. عاوز تعالج الغضب دور إنك تصلي بانسحاق. طول ما أنت منسحق القلب هتلاقي الغضب يروح. الصلوات الحارة يعني لما تصلي بحرارة تلاقي روح الغضب راحت منك. كتير منكم يشكي إن إحنا بنغضب كتير، والبعض يعرف يملك غضبه يعني غضب داخلي، والبعض ينفجر ويطلع في كلام أو تصرفات وحش. في الحالتين كله وحش. طب إيه الحل؟ الحل صلوات حارة. الانسحاق والتزلل هو اللي يشفيك من روح الغضب. كلمة دي جميلة قوي، إن أعطيت ما هو منك فذلك سخاء، وبما أنك تعطي مما يأتي من الله فذلك وفاء. يعني إيه الفرق بين السخاء والوفاء؟ السخاء ده لما تكون حاجة بتاعتك، لكن بما أنك لا تملك شيء، كل اللي بتديه حاجة ربنا، يبقى أنت ما بتعملش غير أنك بتسد دين، بتوفي دين، فأنت مش بتعمل حاجة زيادة. وده نفس المعنى اللي قصده المسيح لما قال إيه، إن عملنا كل البر فقولوا إنما نحن يعني عبيد بطلون، ما كان يجب علينا، ما عملنا إلا ما كان يجب علينا أن نعمل. فدايما وانت بتدي افتكر انت بتدي من اللي ربنا ادهولك، ويجوز ما اديتش كل اللي ادهولك، يبقى انت الحقيقة لا سخي ولا وفي لا مؤاخذة حرامي، لانك ما اديتش حتى نص اللي ربنا ادهولك. ان الله لا ينظر الى الايدي وما تحملها بل الى القلب. ربنا مش بيبص على ايدك فيها ايه بالظبط، ربنا بيبص على قلبك فيه. في واحد يجي ايده يعني كل اللي عنده مثلا رغيف عيش، وفي واحد جايب ايده مليانه $1,000، مش ده اللي يفرق عند ربنا. اللي يفرق جوه في ايه. يا جوز اللي معاه رغيف عيش الحب اللي جواه اعلى كتير من $1,000,000. فالوزن عند ربنا مش اللي في ايدك، اللي في قلبك. طبعا ده يحقق نفس المعنى بتاع قصة المرأة ذات الفلسين. بتاعت الفلسين كانت أغنى عند ربنا من الملايين. وبركة الكنيسة على فكرة في عطايا الفقراء. لما تنزلوا للصعيد والقرى تلاقوا أنه كتير من اللي في القرى أسخياء في العطاء بالرغم من فقرهم، والأغنياء بخلاء في العطاء بالرغم من غناهم. فتلاقي مثلا كاهن في قرية يعني يعلن كده عند الكنيسة مثلا هتشتري حتة أرض جنبها ولا عندها مشكلة، تلاقي بقى أي رجل يطلع اللي في جيبه ما يفكرش، والستات يقلقعوا الحلقان ويحطوا في الطبق، وست تروح تجري على بيتها تجيب بطين وتحطهم في الطبق، وتلاقي تلقائية غريبة من الناس، إنما تحس إنه هو ده اللي يعجب ربنا، إن كل واحد جاي من كل اللي عنده بيجيب. يعني الكنيسة عنده أغلى عنده من حياته وبيته وعياله. إنما إحنا ساعات نقعد نحسبها كده العشور، وإيه لو عرفنا نخنصر حتى كمان حتة. القلب الحاسد دودة شريرة تنخر كل شيء فتحوله رمادا. القلب اللي بيحسد ده زي الدودة كده اللي عمالة تاكل، فلو سبت مشاعر الغيرة المرة تدخل جواك هتاكل كل حاجة حلوة، هتطلع منك السلام، تجي تطلع الحب، تطلع منك الهدوء، تشيل منك الصلاة الحلوة، تقعد تاكل تاكل تاكل، تلاقي نفسك في الآخر ما عادش في ولا حاجة عدلة جواك، لمجرد أنك تركت الغيرة المرة دي جواك. كلمة تاني، إن حاجتك في الصلاة إلى تقوى لا إلى ثرثرة. يعني إيه؟ افتكر دايماً وانت بتصلي الموضوع مش كتر كلام، مش رص كلام، اللي ربنا محتاجه في الصلاة شعور، اللي يفرق مع ربنا أكتر إحساس، تقوى، خشوع، حب، خجل، الحاجات دي غالية قوي عند ربنا. إنما تقول كلام، ما هو كلام سهل يعني، وممكن في ناس تقول كلام كبير ومش حاسينه، فافتكر أنت محتاج إلى كلام روحي أو تقوى مش مجرد رخي. إن صمت لسانك فلتكن من القلب صلاتك. يعني إيه؟ يعني أنتوا قاعدين ساكتين دلوقتي، بس ده ما يمنعش أن أنتوا تصلوا وأنتوا قاعدين، وكتير تبقى في وقت ما فيش حد حواليك وما حدش سمعك، بس ده مش معنى انك بطلت تصلي. الصلاة الداخلية غالية عند ربنا، مش محتاجة كلام. الهزيز ده انك انت جوه قلبك بتكلم ربنا، بتنادي عليه، ده عند ربنا حاجة كبيرة قوي. فمش معنى ان لسانك ساكت يبقى قلبك ساكت، لا، خلي لسانك ساكت وقلبك شغال طول الوقت. حكمة أخرى لأغسطينوس، كل دي كلمات أغسطينوس، تقرأ فيتحدث الله إليك، وتصلي فتتحدث أنت إليه. يبقى لما بتقرأ ربنا بيكلمك، فركز كويس لأن الكلام ليك، ولما تصلي أنت بترد على ربنا، فوازن بين ده وبين ده. حياتنا كلها ماشية في الاتجاه ده، تصلي شوية وتقرأ شوية، تكلم ربنا هو يكلمك، وحتى صلواتنا الليتورجية فيها المزيج الحلو ده. حكمة جميلة قوي يقولها أغسطينوس، لولا فراغك لما تكبرت. يعني أي واحد فينا يحس بنفسه يبقى لا مؤاخذة بالونة فاضية، عشان كده بيطير لفوق، لكن التقيل ما يطرش. يعني اللي مليان بجد تلاقوه متواضع، إنما الفاضي يعمل قاضي، الفارغ هو اللي ايه يتكبر. فلو افكارك حدفت في اتجاه التفاخر والتعاجب والاحساس انك اعظم من اللي حواليك، افهم كويس ان ده من الفضة مش من الامتلاء. الكبرياء هو ان يحب الانسان في ذاته ما يمتاز به عن سواه. يعني ايه؟ يعني المتكبر يشوف فيه ايه ميزة ودايما عايش على دي، انا احسن من الناس في كذا. طب ما انت اوحش منهم في حاجات كتير، ما يركزش في دي، مركز طول الوقت في ايه، انا احسن من الناس في البند ده وعايش على دي، انا بتبرع اكتر، انا شهادتي اكبر، انا ولادي احسن، ده اللي شغله طول الوقت. طبعا ده كبرياء. ليه؟ انت صلواتك اقل، انت قلبك أوحش، أنت كسلان أكتر، فأنت ليه ما بصيتش على بقية البنود عشان تبقى متواضع؟ ما تصدقش البند اللي أنت متميز فيه لأنه نعمة من ربنا، صدق البنود اللي أنت متأخر فيها عشان تبقى متواضع. كلمة أخيرة، إن مدحت صرت أنت في خطر من مدحهم، ما لم يكن قلبك نقيا. يعني ما تعتبرش اللحظة اللي فيها حد بيمدحك دي حاجة حلوة، خف منها. ليه؟ لأنها ممكن تعمل كذا مشكلة. قولوا لي أنتوا عشان ما تسرحوش، أنتوا لسه درس خصوصي عددكم قليل. إيه خطورة أنك تستقبل مديح؟ يلا قولوا افتوا. لا ارفعوا ديكم بس عشان أشوف. اتفضل. أنك هتحس أنك أحسن من الناس. إيه كمان؟ إيه الخطورة أنك تستقبل مديح؟ لا ده في حاجات كتير. أن أنت كده خدت أجرك. ممكن تبقى لو عملت حاجة كويسة يبقى تصرف حقك خلاص على الأرض بالكلمتين دول، فيبقى ضيعت رصيدك في السماء. الغرور والكبرياء. ماشي. تفضلي. أنك أنت تبطل تجاهد، أنك تبطل تحاول تحسن في نفسك لأن الناس شايفينك كويس. إيه تاني؟ إيه خطورة أن الواحد يستقبل مديح؟ في خطورة تاني؟ في خطورة على اللي حواليك. طيب أنك ممكن في النهاية تخسر نفسك. لا على فكرة، أنك لما بتستقبل المديح أنت ممكن تثير غيرة ناس تانية، في ناس تانية تتعب. فاهمين إزاي؟ فإذا موضوع المديح ده لوحده مشاكله كتير، يأذيك ويأذي اللي حواليك. ده أنت ممكن كمان تقع في خطية المحاباة، أن اللي يمدحك ترتاح له وتحبه، واللي ما يمدحكش تقفل منه، فبقت مصيبة تاني. فإذا استقبال المديح ده مليان كوارث. ممكن تحس أنك أحسن، ممكن تستوفي أجرك، ممكن تبطل تجاهد، ممكن الباقيين يغيروا منك، ممكن تقع في محاباة أو رياء. كل ده لأنك مشغول برأي الناس. عشان كده المسيح يقول مجدا من الناس لست أقبل. نقول ترتيلة وبعدين يدونا التنبيهات.
عليك وعلى كلامك، أرمي سبك كل حياتي، ملك إيديك، إيد من غيرك تدي البركة. أنا سلمتك كل حياتي، وبقول دايما تبقى أصلنا حتى بقلبي الخاطي، جربت حنانك وعرفت. أنا سلمتك كل حياتي، وبقول دايما تبقى مشيتك أصلنا حتى جربت حنانك وعرفتك. هرمي كل اتكالي عليك على كلامك، هرمي شبكة كل حياتي، جيت من غيرك تدي البركة. كل يقين انت معايا واثق في اللي بتفكر ليا، ما انت ضعفي بتبقى معايا، لطريق الخير ترسمه ليا. كل يقين انت معايا واثق في اللي بتفكر ليا، انت بضعفي بتبقى طريق الخير ترسم ليا. هرمي كل اتكالي عليك على كلامك، أرمي الشبكة كل حياتي إذ من غيرك تدي البركة. قلبي بيصرخ لك وينادي إنك تقبل تدخل بيتي وإن كنت أنا بعتك في الماضي. انت العمر الآتي قلبي بيصرخ لك وينادي انك تقبل تدخل بيتي وان كنت انا بعتك في الماضي. هرمي كل اتكال عليك وعلى كلامك كل حياتي ملك ايديك ايد من غيرك تدي البركة.
هنبتدي بصلاة الساعة الستة عشان برضو ما ابتديناش بالصلاة، تفضلوا نصلي مع بعض. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياة بكل سلامة ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا، نشكرك على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان وقيام الأعداء الخافئين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات أعطيتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعزة والسجود، المحي المساوي لك الآن كل أوان إلى ظهر. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، مثل كثرة رأفاتك امحو اسمي، اغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني عارف باسمي وخطيتي أمامي. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب، لأني هأنذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذ أوضحت لي غوامض. تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من التلج، تسمعني سرورا وفرحا. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل أثامي، قلبا نقيا وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتاي ولينطق فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، ولكنك لا تسر القلب المنكسر المتواضع لا يرزل الله. انعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر، حينئذ يقربون على مذابحك العجول. شويس نينان تذبحت صلاة الساعة السادسة نقدمها للمسيح ملكنا وإله، نرجو أن يغفر خطايانا من مزامير معلمنا داود النبي، بركاته على جميعنا أمين. مزمور 53. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي، استمع يا الله صلاتي وانصت إلى كلام فمي، فإن الغرباء قد قاموا علي والأقوياء طلبوا نفسي. لم يجعل الله أمامهم، هو ذا الله عوني والرب ناصر نفس، يرد الشرور على أعدائي، بحقك أستأصلهم وأعترف لإسمك يا رب فإنه صالح، لأنك من جميع الشدائد نجيتني. اللي بعده، ارحمني يا الله ارحمني، فإنه عليك توكلت نفسي، وبظل جناحيك أعتصم إلى أن يعبر الإثم. أصرخ إلى الله العلي الإله المحسن إلي، أرسل من السماء فخلصني، وجعل العار على الذين يطؤونني. أرسل الله رحمته وحقه وخلص نفسي، إذ نمت مضطربا. أسنان أبناء البشر سلاح وسهام، ولسانهم سيف مرهف. اللهم ارتفع على السماوات، وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا وأحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيه. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، أنا أستيقظ مبكر.